الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الليلة بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ الريح أبو إدريس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. صدق الله العظيم.
قال وقضايا الشعب عنوان المحاضرة التي ستقدم في هذه الليلة. وفي حقيقة الأمر أن الاستغلال قد نالته بلادنا ليس نتيجة لمجهود ضخم ونتيجة لتضحيات وبذل وفداء، وإنما كان هبة من الله لهذا الشعب لم يبذل فيه ما بذلت الشعوب من الدماء والتضحيات. وكان من نتيجة هذا العمل أن تربعت الأحزاب الطائفية، الواجهات الطائفية التي ساندتها قوى المثقفين في الأحزاب التي تكونت بعد مؤتمر الخريجين. وكان نتيجة لهذا أن السياسة في بلادنا اتخذت طابعا معينا، طابعا أبعدها من الاتجاه العلمي الموضوعي الذي يكون في الأساس يسنده في الأساس المثقفون الذين يعرفون حقيقة العلم وحقيقة السياسة. وهذا الوضع الآن وفي هذه الأيام بالذات يعود إلى ما كان عليه في الحركة الوطنية قبل وبعد مؤتمر الخريجين، إذ يلحظ الجميع أن أحزابنا التي كانت تدعي أنها أحزاب قد صرعت القداسة تحت أقدام السياسة، هذه الأحزاب صارت اليوم هي أحزاب طائفية ورجعت إلى حظيرة الطائفية من جديد، مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي أو الحزب الوطني الاتحادي الذي صار أخيرا الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد أن رجع إلى أصله الطائفي مع حزب الشعب الديمقراطي. هذا الوضع اليوم يلاحظ في أن الحماس للقضية الوطنية لم يكن كما يجب أن يكون بعد هذه السنوات. وقد ظل الحزب الجمهوري منذ بداية الحركة الوطنية يملأ الفراغ الفكري وفراغ الحماس في الحركة الوطنية، وهو في هذه الأيام ومع عودة الصورة من جديد يملأ هذا الميدان وحده، إذ يقف موقفه الفكري في طرح قضايا الشعب في مستوى فكري مذهبي ومحاولة إيجاد الحلول العملية لها. ونحن في هذه المحاضرة نقدم الأستاذ محمود محمد طه، فهو خير من يحدثكم في هذه المواضيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الليلة عن الاستقلال وقضايا الشعب وهو بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال 13. وقد تعودنا أن نتحدث عن الاستقلال منذ أن جاء الاستقلال على رأس كل سنة احتفالا به، ما عدا السنوات الست التي كانت البلاد فيها تحت حكم العساكر. والحديث في الاحتفال بالاستقلال يتناول دائما مسائل السياسة، الإدارة، ما أنجز منها وما لم ينجز، ويتعرض لتفاصيل المواقف من السياسة المالية أو السياسة الخارجية أو الداخلية بتفاصيل، ويشيد ببعض المواقف وينعي على إدارة بلادنا بعض المواقف الأخرى التي يكون فيها تقصير. وفي هذه الليلة أعتقد أننا سنخالف نهجنا القديم، لأن الحال بلغت بحكومات بلادنا المختلفة موقفا يكاد يكون فيه من العبث التعرض لنقد السياسة بنوع من التفصيل، ذلك لأن الحكومات فيما سبق كانت يرجى منها أن تصلح الفساد عندما ينقد الفساد. كان الفساد هو الأمر الطارئ أو كالطارئ. نحن عرفنا الفساد في الحقيقة في جميع حكوماتنا الوطنية، لكن ما عرفنا المجاهرة بالفساد وعدم الاهتمام للنقد كما نراه في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر الأزمات اللي تقوم مثلا مثل أزمة مجلس إدارة السكة الحديد، عندما يرمي وزير المواصلات رجال من الإداريين والفنيين الأكفاء بتهم يحتمي فيها بعصمة الجمعية التأسيسية التي تمنحه هذه العصمة مع أنه غير عضو منتخب فيها، ثم لا ينزل لأن يعطيهن الفرصة في تقديم هذه المسألة للقضاء لينزهوا أنفسهم ليحكم القضاء لهم، لأنهم يجرحوا في نظر الرأي العام وتقوم الانتقادات من كل جهة، ثم لا يهتم الوزير بما يقال في الأمر ده. تجي أزمة التجارة، وزارة التجارة المستمرة من وقت الرخصة بتاعت السفنجات المشهورة، ويكون فيها الوزير مهما قيل عنه من رأي هو الوزير ثابت، وكل الفضائح تمر ولا يكون في أي اتجاه من الوزير ليستقيل أو من الحكومة لتبرر موقفه. تذكر وأفتكر مسألة السفنجات، الرخصة اللي أعطيت قامت الضجة حولها، قام الوزير ليبرر مسلكه في أنه أعطاها، وقال أبو اليسر كونه حزب شعب ما بيحرمه من حقه كمواطن، ثم بعد قليل ألغى الرخصة ويقال أنه بيعت لواحد من الأجانب من التجار، حصل عنها مبلغ وألغيت لتكون خسارة عليه هو. ثم تجي وزارة التجارة تاني في مسألة الوكيل الدائم بالصورة المعروفة هسا، والاتحاد الجامعيين ويقوم ويقعد ويهدد بالإضراب، ما حد عارف ليه تمسك الحكومة بمثل هذا الرجل. ثم تجي الاتهامات بأنه هناك فساد، هناك مسألة رخص عايزين يحتفظوا بالوكيل الدائم القديم لغاية ما يمررها، وهذه الرخص لمصلحة تمويل الحزب. ثم يقال أنه الوزير عايز الوكيل ده يكون وكيل له وهو مش وكيل للوزارة، وأنه كفاءة الوزير مطعون فيها. ما حد يسأل، النقد ده يمر والحكومة ماشية والوزير هو الوزير، ويعرض الثقة عليه. ثقة فيه تعرض على الجمعية التأسيسية ثم يناصر من حزبه بالأغلبية بدون ما يكون في أي اعتبار للنقد. أنا أفتكر أن المواقف دي إذا أضيف لها موقف الرئيس أزهري من القضاء يدل على أن العهد الحاضر بقى جاهز ليتغير، لا يمكن أن يغير من فساد حاجة. ولذلك ما أفتكر أن المسألة دي في نقدنا في الليلة دي راح تتجه إلى أن نقول السياسة الخارجية حكومتنا فيها ما هو مستغلة وإنما هي تابعة، السياسة الداخلية فساد في المال كده وفساد في الإدارة كده زي ما كنا بنعمل. ده يمكنك أن تقوله لما نكون في مسائل خطأ ومسائل صواب، ولما أنت تنتظر وترجو أن الحكومة تغير من النقد اللي بيوجه من المنابر أو من الموجه من الصحف. لكن حكومتنا درجت على نوع من عدم المبالاة التام، وأنا أعتقد أن المسألة كمان تصاعدت إلى قمة عندما جاء تصريح السيد إسماعيل الأزهري وقامت الضجة دي كلها حوله، ثم توشك هذه الضجة أن تهمد مرة تانية بنوع من الوساطة، نوع من الاعتذارات، نوع من يأس الناس في أن يأخذوا حقوقهم. القضاة أدركنا اليأس في أن يأخذوا حقوقهم في وضع زي ده، فقالوا أنهم عايزين يسووا مسألة تسوية سرية بينهم وبين مجلس السيادة. المسألة ما هي مجلس مسألة القضاة، المسألة أكبر من مجلس من مسألة القضاة، لكن القضاة كموظفين في سلك حساس أدركوا أنه لا حياة لمن تنادي، فبلغوا النوع من اليأس، عايزين المسألة دي تنتهي على أي سبيل بدل يكون فيها شوشرة. لكن السياسيين والمتبعين للمسائل العامة ما يجب أن يتركوا هذه المسألة تنتهي. ولذلك أنا بعتقد أن احتفالنا بهذا العيد 13 يجب أن يتركز في كشف الجهالات التي تتولى الحكم في بلادنا اليوم، وأن يكون الاتجاه إلى التغيير. ونحن نعتقد أن ثورة أكتوبر في الجو فعلا، ثورة أكتوبر في عهد العساكر ما كانت بتمشي خطوة خطوة لأنه ما مسموح أن نتكلم في مثل الكلام ده اللي تتوجه خطوة خطوة، فكانت مكبوتة تحت الأرض إلى أن نبعت صورة كاملة غيرت. في وقتنا الحاضر ما يعتقد إنسان أن ثورة أكتوبر راح تكون مكبوتة لتنبع مرة واحدة، ثورة أكتوبر راح تعود لكنها راح تعود بأخطاء مثل الصورة دي، تمشي إلى مستوى في مواجهة ثم ترجع بعض الشيء ثم تجل بعدها. وأنا أقدر أقول من المنبر ده أن أخطاء العهد الحاضر لن تنتهي، بل الحقيقة أنها ستتسامى إلى أن تجي ثورة أكتوبر لتغير، والرغبة عند الشعب ليغير جاهزة. كل خيبة الأمل اللي جاية من الأعمال الحكومية، الفساد، المحسوبية، مضايقة الشعب، يأس الشعب منه أن يصلح، من الحكم الوطني أن يصلح، بلغ قمة. في إرادة التغيير، إرادة التغيير عند الشعب موجودة، دفع لها الدفع باليأس من الأوضاع اللي هو شايفة، من خيبة الأمل، من بؤس الحياة البعيشة، من الاتجاهات المنصرفة عن مصالح لمصالح حزبية، لكن الحيرة موجودة. والرغبة في التغيير ما بتكون ناجزة ونافذة إلا إذا وجدت التوجيه. نحن نحب أنه في هذه الليلة يكون كلامنا عن الاحتفال بعيد الاستقلال وقضايا الشعب مرفوعة لقمة القضية الأساسية اللي هي أنه لابد أن يكون في تغيير أساسي. ما أفتكر أنه يمكن نحن أن نغير تغييرات جزئية، زي ما قال الشاعر لا يستقيم الظل والعود أعوج. كنت أنت عايز تغير لمصلحة الشعب لابد أن تغير الأساس تغيير جذري. أنا أفتكر الخطاب بتاع السيد إسماعيل الأزهري اللي هو نقطة الجدل والنقاش والأزمة في التعليقات المختلفة في الصحف في المنابر المختلفة منذ عيد رمضان تصلح لتمثل القمة الجاهلة اللي بتوجه مصير بلدنا. ولا يمكنك انت ان تنتظر من الجهل ان يصلح. الإصلاح مش مجرد حسن نية، مع ان حسن النية اصبحنا لا نراه، لكن حتى الحاكم الجاهل الحسن النية لا يمكن أن يصلح. الحاكم اللي بيصلح هو الحاكم الحسن النية العارف، لأن الإصلاح بيقتضي عمل إيجابي في الفهم. نحن كنا بنتكلم كثير أن حسن النية وحده لا يكفي، ودي من الشعارات اللي بيعلق الحزب الجمهوري على اعتبارات أننا ما مستعجلين. نحن بنعرف من بدري أن الناس في القيادات مهتمين بمصالحنا الخاصة، لكن ما بنحب أنه قبل المسألة دي ما تكون واضحة بصورة جلية أن نتهم الآخرين. بيننا وبين أنفسنا كنا مقتنعين بأن حسن النية نفسه ما كان موجود، لأنه من بداية الحركة الوطنية نحن متابعينا أنها مكاسب شخصية، ما في واحد ضح على البلد ده. مما بدوا الناس في الحركة الوطنية بدوا يلموا المغانم والمكاسب، ظهر هسع بصورة واضحة أنه حتى حسن النية ما موجود. الجهل زي ما قلنا نحن ألفناه، ما هو شيء جديد، لكن الحاجة الجديدة هو أن هذا الجهل بدأ يلم الناس حوله في تضليل لينفذ أمر هو ما سمي بالدستور الإسلامي. كل الاتجاهات في الوقت الحاضر مساندة للدستور الإسلامي. الناس المعارضين ما بيقدروا يقولوا نحن ما عايزين الدستور الإسلامي، لأنه في إرهاب ديني وإرهاب فكري. تجد أنهم عندما يجوا في المواجهة تموع المعارضة بصورة كان يقولوا المسألة دي عايزة تجيب لنا دستور رجعي. يمكن أكبر من واجه المسألة دي يمكن الشبلي، أمين الشبلي نقيب المحامين، قال أنه الحملة على القضاء محاولة لستر الأمر حتى يمر دستور رجعي. أنا أفتكر أنه رأيه ما بيحترم عند الشعب، لأنه في ناس يفتكروه وأنه بيصف الإسلام بالرجعية، لا سيما وأنه هو بينتمي إلى التنظيم الشيوعي. لكن الناس اللي كانوا ممكنون ينقذوا ما بيقدروا ينقذوا، لأنهم ما عندهم فكرة عن الإسلام الصحيح. يعني مثلا نحن الجمهوريين ممكن أن نقول أن الدستور الإسلامي هو حل مشكلة البلد ده وحل مشكلة العالم كله، لكن اللي بتقدموه ده مش دستور إسلامي. ما في الميدان غير الحزب الجمهوري في النقطة دي. الحزب الجمهوري حاولوا أن يعزلوا، حاولوا أن يضعفوا رأيه في الإسلام بمحكمة الردة الهزيلة المعروفة، لكن من المؤكد أن المؤامرة الماشية تحت الأرض للوضع ده لو كان الشعب دواعي لوقف وقفة رجل واحد. نحن بنعتقد أنه راح يوعى وراح يقف وقفة رجل واحد وراح يغير، وكل ناس بيحاولوا يكيدوا لهذا الشعب سيكون كيدهم في نحرهم إن شاء الله. ده ما عودنا له الله في حماية حقوق الشعب ده ورعاية مصلحته. زي ما قال السيد رئيس الجلسة، الواحد لو استقرأ تاريخ الحركة الوطنية كلها ما يرى إلا أن يد العناية الإلهية هي الحامية الشعب. ما في مكسب جبناه نحن بشطارة، ولا الإنجليز أخرجناهم نحن، ولا الجيش غيرنا حكمه نحن، ولا أي وضع من الأوضاع عندما تعاينوا له عملناه نحن. بل الحقيقة المسألة دي لو ساقتنا الاستقراء تاريخي بسيط للحركة الوطنية مثلا سنة 45 يمكن هي السنة اللي ظهرت فيها الأحزاب بكسرة. من سنة 42 خرجت الأحزاب من المؤتمر، وأول ما خرج من المؤتمر كان حزب الأمة، ثم تبلورت الأحزاب وبقى المؤتمر مختص بمسائل التعليم ومسائل ثانوية، وقامت الحركة السياسية بصورة واضحة يمكن سنة 45. الحزب الجمهوري نشأ سنة 45، لكن المسألة اللي بيعرفها كل واحد منكم من الناس في سننا أو أصغر مننا شوية هي أنه الحركة كانت مقسومة على حركة اتحادية وحركة استقلالية سمت نفسها بالصورة دي. يمكن نحن نمشي في تفصيل شوية لمصلحة الناس الأصغر مننا كثير ليعرفوا الموقف بالصورة دي. الحركة الاتحادية كانت تقوم على قاعدة الختمية، وكانت تنادي بالتاج المصري على البلد ده، اتحاد مع مصر. حتى في بعض الأحزاب كان يقول الوحدة مع مصر. الاتحاد مع مصر يقابلوا الاستقلال. الاستقلال كان يقوم عليه حزب الأمة أو طائفة الأنصار، طائفة الخدمية اتحادية، طائفة الأنصار استقلالية. بعض الطوائف الصغيرة كانت ماشية مع جانب الاتحاد كراهة في الأنصار، القادرية، التجانية، طائفات الصغار ما كانت عايزة الاستقلال لأنها تعرف أنه هي مسألة الأنصار ماشين بها لجانب فيه طمع لإعادة المهدية من جديد. يمكنك أن تفهم النقطة دي أنه الحركة دي الاتحادية سنة 46 زعماها مشوا لمصر ليعيشوا في لكوندات مصر الكبيرة الكونتيننتال مثلا، وعلى رأسهم السيد إسماعيل الأزهري، وكانت الفواتير الغالية تدفع حكومة مصر. الميدان هنا خلى من أن يكون فيه أي مواجهة للاستعمار الإنجليزي، مشوا ليمشوا ورا ناس النقراشي ومرا ناس إبراهيم عبد الهادي في أن يطالبوا هم بحق السودان في الاستقلال، ونحن قضيتنا ماشية معهم لأنه نحن عايزين الوحدة مع التاج المصري. الحركة الداخلية هنا في سنة 46 في أول مرة مشى وفد السودان يشمل الحركة الداخلية اللي هي الاستقلالية والحركة الخارجية اللي هي الاتحاد مع مصر في سنة 46 في مارس، عندما اجتمعوا ناس حزب الأمة هناك مع الاتحاديين وروا أن الاتحاديين سلموا أنفسهم للمصريين ليتكلموا عنهم رجعوا. لما رجعوا هنا رجعوا للإنجليز ليطوروا البلد ده ليعطوه الحكم الذاتي، حتى هدلستون الحاكم العام في الوقت ذاك قال أن السودان يمكن أن يبلغ مرحلة الحكم الذاتي في مدى 20 سنة. وبدأت تطورات الأنظمة الديمقراطية، الأجهزة الديمقراطية بتاعة الاستعمار بالمجلس الاستشاري، كانوا نوابه والمنتخبين له والمعينين من ناس حزب الأمة. ثم عندما قوطع وعندما ظهر أنه هزيل جات ما سميت بالجمعية التشريعية، وكانوا عندها وزراء وعندها نواب من ناس حزب الأمة. الموضوع ده مظهر الحقيقي بنعكس في أن الميدان بتاع الحركة الوطنية خالي، الناس الداخليين ما واجدين موجب لأن يواجهوا الإنجليز لأنهم بيعتقدوا أن الإنجليز يمكن أن يحرروا البلد، والناس الخارجيين خلوا الميدان خالي وقعدوا في اللقوندات. وأنا بقول لكم أنه ما في واحد ضحى، لأنه زي السيد إسماعيل الأزهري مما استغل من المعارف حياتك بقت أرغد مما كان وهو موظف باستمرار، أصله ما نزل لأن يكون فقير ولا مضحي. الحركة الوطنية دي ما ضحى فيها زول، ولذلك من وقت هداك بدت تكون انتهازية. انتهازية بمعنى أنه كل واحد عايز لنفسه ويتربى على الصورة دي، حتى الشعب شعر بأنه ناسه انتهازيين. الرخص تجب أسمعهم، والمواهي تجب أسمعهم، والرشوة المصرية والمعيشة في الخارج على نوع من الترف. وهنا ما كانت في مواجهة لأنه ما في موجب لأن يواجه حزب الأمة، ما واجه الإنجليز في أي وقت. في المرحلة دي، ودي ما أشار لها السيد رئيس الجلسة هسه، الحزب الجمهوري كان وحده في الميدان. سنة 45 احنا كنا وحدنا اللي بنواجه الإنجليز، وقلنا أنه في فراغين في الحركة الوطنية، في فراغ الفكرة وفي فراغ الحماس في مواجهة الاستعمار. فراغ الفكرة نحن كنا نشعر بأن الإسلام هو الفكرة، لكن لم نكن نملك التفاصيل لها، وكنا نعتقد أننا نستطيع أن نملك مواجهة الاستعمار. مواجهة الاستعمار استغلينا فيها قضية الخفاض الفرعوني اللي شرع عليه المجلس التشريعي وأخرج سفر بقانونه. هاجمنا السفر ده في منشور فكان سجن. السفر لما انطبق في الحادث بتاع رفاع المشهور هاجمناه فكان سجن آخر سنة 46. ناس كثيرين يقولوا أنه الحزب الجمهوري بدافع عن الخفاض الفرعوني، لكن دي لغفلة ظهرت في الصحف في أيام أخيرة، مثلا من الترابي ظهرت ومن الدكتور محمد سعيد المهدي ظهرت، لكن الحزب الجمهوري في المرحلة دي كان أشبه بالمهرج السياسي العايز نقط حساسة ليسير الشعب لقضيته، وكانت الخفاض الفرعوني من أشد النقط حساسية وأسيرت على المستوى ده. ما الحزب الجمهوري ما بدافع عن الخفاض الفرعوني، لكن بدافع عن عادة أريد الشعب، أراد الإنجليز أن يستذلوا الشعب بها. وكلامنا كان أنه كل الشعب عنده عادات حسنة وعادات سيئة. العادات الحسنة بتنمى وتزيد بالتعليم، والعادات السيئة بتحارب بالتعليم والتوعية، مش بالقوانين، مش بالبوليس. مع كانت الإثارة دي في مستوى أزعج الإنجليز تماما، ومشينا فيه في السجن مرتين سنة 48 لما شعروا المصريين أنه الزعماء السودانيين هناك ما بيخدموا غرض لهم، قالوا لهم أرجعوا للسودان لتعملوا حاجة تزعج الإنجليز شوية، ليعرف الرأي العام العالمي أنكم أنتم عايزين الاستقلال مش نحن عايزينه لكم. حتى يونس أزهري ونسيحي الفضلي ينسجنوا هنا في البلد، يتعمدوا أن ينسجنوا. المسائل دي لابد أن تقال، لأنه في الوقت الحاضر في تضليل قائم على شيء كثير، من رفع العلم ومن التضحية ومن الكلام. لو كانوا الناس ديل ماشيين على هينتهم في جهلهم القديم نحن ما مبالين، لكن عايزين هسه أن يدخلوا في الدور الإسلامي ليحموا أنفسهم بقداسة إسلامية وتشريع إسلامي وحماية للقضاء الشرعي. المسألة دي أنا أفتكر أنها حساسة وخطيرة. ما أعرف لأي مدى يمكن للحزب الجمهوري أن يمثل دور الوقوف وحده في الميدان، لكن أنا أكد لكم وأنا أحب أن أبين لكم المسألة دي هسه، أنه في اللحظة الحاضرة الحزب الجمهوري وحده في الميدان، وفي ناس كثيرين عايزين ننهجم القضاة، لكن عايزين يتفرجوا مش عايزين يجوا هم اللي يواجهوا القضاة معانا. في ناس كثيرين من صحفيين ومن سياسيين ومن هيئات مهنية مختلفة بيعتقدوا أنه في خطورة حقيقية في مهاجمة القضاء. نحن نعرف أنه مسألة القانون قد تحمي السلطات، قد تحمي القضاء، لكن أنت في موقف الثورة إن كنت بتخضع للقانون الفاشل الظالم أنت ما بتغير. الثورة انتقاض على كل ظلم مهما كان الظلم مسلح ومحمي. الموقف ده هسه بيقيف الحزب الجمهوري، وأنا أعتقد أنه الأمر ده لابد أنه الشعب يلتقط أنفاسه ويعرف حقيقة موقفه ليعود للميدان مرة جديدة ليملأ الفراغ زي ما ملي في المرة الفاتت بعد أن وقفنا قليلا. وما أعتقد أنه نحن مواجهين بالتضحية اللي كنا مواجهين بها إن شاء الله، لأنه موضوعنا في الوقت الحاضر موضوع قائم معتمد اعتماد تام على الله. كنا في الوقت الماضي نحن سياسيين ونحن شجعان، لا يمكن أن نكون ونحن إسلاميين بنطبق الإسلام وبنرى رحمة الله وبنرى وجه الحق فيها أن نكون خوارين، زي ما كان لما سيدنا أبو بكر عير سيدنا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما كان في الإسلام شوية وهن في مسألة حرب الردة وهو معروف بالشدة في الجاهلية، قال ليه هو أبو بكر أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فنحن في مواجهة الإنجليز كنا شجعان، ما يمكن أن ينتظر مننا ونحن على السياسة في الوقت ذاك، لا يمكن أن ينتظر مننا أن نكون خوارين ونحن على الإسلام في مواجهة أمثال الناس اللي استغلوا الحركة الوطنية والحركة الإسلامية طول المدى. الحاجة اللي نحن عايزين ننبه لها في الوقت الحاضر هي أن هذا الجهل أن نحن ألفناه ما منتظرين غيره في المدى ده كله في التاريخ ده، بل الحقيقة أننا كنا بنكلمكم من المنبر ده أن نحن حركتنا الوطنية كانت جاهلة، وأننا بنتعلم في داخل الحكم الوطني، وأن الأمر ده ما مستبعد وما مستغرب، ما مستغرب أننا نتعلم داخل الحكم الوطني ما دمنا لم نجد فرصة لنتعلم في الحركة الوطنية. وكنا بنتسامح في النظرة دي، لكن الجهل اللي نحن شايفينه في الوقت الحاضر أصبح يستعجل ليحمي نفسه، ليحمي نفسه بقداسة الدين. هنا عندنا نحن تجي خطورة خطاب السيد إسماعيل الأزهري. خطاب السيد إسماعيل الأزهري كل حاجة فيه تحتاج لنقد، ونحن في تعليق بسيط في الصحف قلنا أنه مليء بالأخطاء وعندنا رجع عليه في الحقيقة لننقد في كل خطوة منه، لكن بنسوق لكم أمثلة فقط لتدل على الجهل المتربع في القمة وأين هو يريد أن يسير بالناس. يا حضرات الإخوان، إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أوجدنا في هذا البلد السودان وفي هذه الأوقات بالذات، لأني أرى وأحس وأشعر بأن أهل السودان أخذت قلوبهم والحمد لله تتجه نحو الإسلام، وهذه علامة طيبة جدا، ولا بد أننا سنكون موشكين، أننا موشكون على إدراك غايتنا إن شاء الله من تطبيق الدستور الإسلامي ليحكم هذه البلاد. أنا أحب أن ألفت نظركم إلى نقطتين. واحد، أن الشعب السوداني أخذ يقبل على الإسلام. إيه هي العلامة على الموضوع ده؟ إيه الجدة في أمر الإسلام في أمر الشعب؟ الشعب الإسلامي من أول أمره عايز الإسلام، لكن دي عايز يقول لنا أنه في حاجة جات جديدة. أنا كنت بحكم البلد ده 12 سنة ما عملت الإسلام، لأن الشعب الإسلامي الشعب السوداني ما كان مستعد، لكن هستعد. هيا عايز احتاط للنقطة دي. بعدين قال إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. الأسباب شنو اللي تهيأت؟ يجي يكلمكم فيما بعد أنه الحادث بتاع القضارف بتاع الشذوذ أو حوادث الانحراف والانحلال القائمة في البلد. النقطة دي خطيرة جدا، لأنها بتوري أن السيد رئيس مجلس السيادة ما بيعرف في الدين إلا الحدود. يعني كأنه أمر البلد لأن يكون فيه اقتصاد ويكون فيه تنظيم وأن يكون فيه تعليم وأن تكون فيه أخلاق من الإسلام، وأن الإسلام الناس محتاجين له لناحيته الإيجابية دي غايبة عنه. ولذلك الخطورة هنا في أن الناس ديل، الناس اللي بيدعوا للدستور الإسلامي بيدعوا للإسلام اليوم عايزين يتجهوا لأن يشروا الإسلام كأنه حدود سيف جلاد وصوت. ودي النقطة الأساسية اللي بيقول إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، معناه أنه أصبحنا محتاجين للإسلام لأنه في انحلال، معناها عايزين العقوبات. ودي جابة لكم في الكلام كله اللي بيجي بعد ده. قال برضو من النقطة اللي فيها جهل كبير بوضعه ووضع البلد، القضاء كما تعلمون يأتي تحت رأس الدولة لا تحت الحكومة، وده بطبيعة الحال في الدستور معناه أنه رأس الدولة يكون راعي، ما يكون له سلطة على القضاء. أهو من الفهم ده النقطة اللي بتدل على أنه في القمة نحن ما عندنا رجل بيفهم الموضوع ده، ما عندنا رجل بيفهم التزامه ولا الدستور ولا حرية القضاء ولا بيكون عنده الاحترام الكافي لها. يا حضرات السادة، إني أرجو من إخواني رجال القضاء الشرعي أن يحملوا مهمتهم هذه، وهي مهمة شاقة قاسية، طالما وضع التنفيذ في أيدي غير أيديهم ما عليهم إلا أن يحكموا كلام الله، وما أرى رجال التنفيذ من وزراء ومديرين ووكلاء إلا أن ينفذوا كلام إن شاء الله. وده بطبيعة الحال خلط بين الهيئة التشريعية والهيئة القضائية. ما في كلام الله بنفذ قاضي قبل ما ينفذ المشرع، واللوم كله والهجوم جاي من عدم المقدرة على التمييز بين الهيئتين. ولذلك جلي اعتذار بأنه السيد ما بيقصد الكلام ده بالضبط، لأنه المسألة ما خطأ القضاء، لكنه هو قاله بالصورة دي. الإخوان إخواننا في القضاء الشرعي، أصحابنا أصحاب القضاء الشرعي، قال أن يحملوا مهمتهم هذه، وهي مهمة شاقة قاسية، طالما وضع التنفيذ في أيدي غير أيديهم. ده من 200 من وقت الاستعمار لغاية أيام بابكر عوض الله قبل ما يلغى منصب رئيس القضاء. أتدرون لماذا الاستعمار وضع القضاء الشرعي موضع من لا يستطيع أن ينفذ أحكامه حتى في الأخوال الشخصية؟ لأن المفتش كان بيتدخل مع القاضي الشرعي، المفتش كان عنده حكم وإشراف على القاضي الشرعي حتى في الأحوال الشخصية، وإذا رأى أنه في حكم ما هو مناسب في الشريعة في اختصاص القاضي يراجعه وما ينفذه له. القضاة الشرعيين راضين بالأمر ده كل الأمر كل الوقت. جاء إسماعيل الأزهري بجرد قلم يرفعه ليكونوا حاجة غير ما كانوا عليه طول التاريخ، ويعتقد أنه بجرد القلم دي يمكن للشعب السوداني أن يصبح مسلم. هذه صورة من الجهالة اللي بتربع في القمة. يمشي في يجي مثلا ليوريكم أنه تفكير رجال القضاء المدني، قال يقفون. يا حضرة السادة، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي وضع في أزهارنا ووجهنا هذه الوجهة الحبيبة الاتجاه نحو الإسلام، وعلى رأس أعمالها الدستور الإسلامي صياغة وتقريرا يصاغ ويقرر ثم يطبق، وإلا بعض الأعمال التي تجري في هذه البلاد والتي تصل أخبارها إلينا إنها أعمال مسيئة، إنها أعمال محزنة، إنها أعمال تجعل رجال القضاء المدني يقفون حيارى أزاءها لا يستطيعون إصدار الأحكام. معودي برضو الخلط بين المشرع والقاضي. أنت 12 سنة حاكم في البلد، والتشريع بتاع العمل السياسي بتاع الهيئة التنفيذية البرلمان اللي بيشرف عليه السياسيين ماذا فعلت؟ قال تجعل رجال القضاء المدني يقفون حيارى إزاءها لا يستطيعون إصدار الأحكام، لأن قوانين السودان، قوانين قضاة السودان خالية من النصوص التي تحكم بها. وداء من المسائل اللي بتدلكم على أنه هو فكر في الحدود فقط. مسائل كثيرة فيما بعد بنراها أنه بتخليه يفكر في الحدود، مش هو واحد، كل الدعاة للدستور الإسلامي يفكروا في الحدود. لهذا وانتهى الموقف عند هذا الحد دون تقديم هذا الرجل الذي افترى على الإسلام وعلى المسلمين إلى الذين يمكن أن يقتصوا منه وأن يوقفوه عند حده، يقصد القضاة الشرعية، القضاة الشرعيين في الحالة دي. فإذا كانت كلمة القرآن، كلمة الحكم بالقرآن، لا يمكن أن يكون قاضي من القضاة أنه ليست لديه القوانين التي يستطيع أن يحكمها وأن يقنن بها وأن يحكم بها عقوبة من التهم من الجرائم، لا يستطيع أن يقول ذلك، لأن في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما اتسع لكل ما يمكن أن يحتاج إليه القاضي في عمله. الخطاب ده أثار ضجة كبيرة، عارضته جهات كثيرة زي ما أنتم عارفين. نحن عندنا موقف المعارضين في دلالة كبيرة عليه، لكن الحاجة اللي برضو تمشي مع السيد إسماعيل الأزهري أنه قال عندما قامت الضجة كلها بالصورة دي، قال إن حديثه يجب أن لا يفهم بمعزل عن خطبة إمام المصلين، ويتساءل عن النقاط التي فسرت على غير ما قصد، ويقول إن إشارته، لأنه هو قال خطابه بعد ما خطب إمام المصلين، كأنه في حماس من الخطيب دفعه هو للحماس فقالوا. نحن إذا كنا عايزين نفهم خطابه ده، كل ما حصل للقضاء من إهانة ومن إساءة يجب أن نفهمه أنه تجاوب مع رجل متحمس ما مسؤول، قام رئيس الدولة ليتكلم بالصورة اليمكن أن لما نجي نفهم كلامه ده لازم نقارنه ليه هو قال كده. قال لأنه في رجل متحمس وقال له أنت أمل الإسلام وأنت القبلة اللي بتنصر المسألة دي، فقام يتكلم كلامه اللي قاله. وأنا أعتقد أنه اعتذاره يضاف إلى جوابه يوري قمة الجهل اللي بنتكلم عنه بالصورة دي. يجي مثلا زي السيد خضر حمد في اعتذاره عنه، طبعا خضر حمد معروف لغاية ما في الاتجاه اللي بيقول أنه ترفع ضده قضية من جهة القضاء. خضر حمد قال حديث أسري لا يستحق كل هذه الضجة، لأن سيادته قد اعتذر للقضاة الشرعيين والمدنيين بأن ليس في أيديهم التشريع الذي يستطيعون أن يحاكموا به كل القضايا، بل الحقيقة أنه ما اعتذر لهم، هاجموا، لكن ده نوع من التستر والتضليل، لأن المؤامرة كلها ماشية لأن التيم ده كله يمشي في الناحية اللي هو عايز يصليها. قال كان لابد من منح القضاء الشرعي استغلاله ويفتح له المجال الذي يستحقه حتى يتمكن من إصدار أحكامه وينفذها، وذلك بغرض تلافي قصور القانون المدني. وإذا ما تم إقرار الدستور الإسلامي فإنه يكون باستطاعة القضاء الشرعي أن يحاكم كل الجرائم، لأن القضاء الشرعي واسع وكامل. يجي مثلا السيد الترابي من المؤيدين للموضوع، عندما تتم قال سيادة الشريعة الإسلامية ستزول الفوارق بين القضاء الشرعي والقضاء المدني. نحن في النقطة دي بنرجع لها فيما بعد، لكن سيادة الشريعة الإسلامية هي من الدلائل اللي راح نمشي فيها في أن الدستور الإسلامي المقصود راح يكون نكبة على البلد لأنه ما هو إسلامي. والنقطة دي في الحقيقة بتسوقنا إلى موقف للسيد الترابي. والسيد الترابي افتكر الدكتور في القوانين الدستورية. نحن عندنا كتاب في نقد أفكاره عن الدستور، وعندنا في الدستور الإسلامي نعم ولا، القول ده منسوب للسيد الترابي. لقد سقط الدستور الإسلامي الكامل في اللجنة القومية لدستور السودان الدائم، اللجنة القومية المنبثقة من الجمعية التأسيسية الماضية كانت حاولت أن تقدم الدستور الإسلامي الكامل، سقط. مع أن الدستور الإسلامي الكامل سقط، لكن هسه يقول لنا الدستور الإسلامي بتاع توصيات سنة 67 متعلقين بها كلهم على أنها دستور إسلامي. الدستور الإسلامي سقط، دي حاجة معروفة ونحن نقلنا لكم منها، لكن كلهم يتكلموا عن الدستور الإسلامي بتاع سنة 67 عشان يكون في تعمية وتضليل للناس. الدستور الإسلامي بتاع سنة 67 هو اتجاه ما هو الدستور الإسلامي، لكن في محاولة ترقيع فيه. النقط دي نحن بنسوق لكم من محاضر جلسات اللجنة القومية أن وضع التوصيات سنة 67 وأوشكة تمر، قال لقد سقط الدستور الإسلامي الكامل في اللجنة القومية للدستور الدائم للسودان، وعن بعض ملابسات سقوطه يحدثنا محضر مداولات هذه اللجنة في مجلده الثاني على النحو التالي. حصلت المناقشة في السقوط بالصورة دي. السيد موسى المبارك قال جاء في مذكرة اللجنة الفنية نبذة حول الدستور الإسلامي في صفحة 7 أن يكون رأس الدولة مسلما. أود أن أسأل، هل لغير المسلمين الحق في الاشتراك لانتخاب هذا الرئيس؟ ده سؤال من موسى المبارك. السيد حسن الترابي وكان في اللجنة القومية وكان هو البارز في الدعوة إلى الدستور الإسلامي، السيد حسن الترابي قال ليس هناك ما يمنع غير المسلمين. أنا عايز أفهم السؤال أول، أود أن أسأل هل لغير المسلم الحق في الاشتراك لانتخاب هذا الرئيس؟ قال له ليس هناك ما يمنع غير المسلمين من انتخاب الرئيس المسلم، الدولة تعتبر المسلمين وغير المسلمين مواطنين، أما فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية فإذا لم يكن هناك نص يترك الأمر للمواطنين عموما، لأن الأمر يكون عندئذ متوقفا على المصلحة ويترك للمواطنين عموما أن يقدروا هذه المصلحة، وليس هناك ما يمنع غير المسلمين أن يشتركوا في انتخاب المسلم أو أن يشتركوا في البرلمان لوضع القوانين الاجتهادية التي لا تقيدها نصوص من الشريعة. أقام السيد فيليب عباس غبوش قال أود أن أسأل يا سيد الرئيس، فهل من الممكن للرجل غير المسلم أن يكون في نفس المستوى فيختار ليكون رئيسا للدولة؟ الدكتور حسن الترابي الجواب واضح يا سيد الرئيس، فهناك شروط أهلية أخرى كالعمر والعدالة مثلا، وأن يكون غير مرتكب جريمة، والجنسية وما إلى مثل هذه الشروط القانونية. لاحظوا، هو سأل هل من الممكن للرجل غير المسلم أن يكون في نفس المستوى فيختار ليكون رئيسا للدولة؟ الجواب جاء لي الجواب واضح يا سيد الرئيس، فهناك شروط أهلية أخرى كالعمر والعدالة مثلا، وأن يكون غير مرتكب جريمة، والجنسية وما إلى مثل هذه الشروط القانونية. بعدين السيد الرئيس شعر بأنه دي ما مواجهة للسؤال، ده تهرب منه. قال السيد فيليب عباس غبوش يكرر السؤال مرة أخرى. قام السيد فيليب عباس قال سؤالي يا سيد الرئيس هو في نفس السؤال الذي سأله زميلي قبل حين، فقط هذا الكلام بالعكس، فهل من الممكن أن يختار في الدولة في إطار الدولة بالذات رجل غير مسلم ليكون رئيسا للدولة؟ السيد الترابي لما انحصر بالصورة دي قال لا يا سيد الرئيس. الشاهد في المسألة أنه في تدليس وتهرب، في محاولة لكلفتة المسألة لتجي أوضاع ما هي إسلامية وما فيها الوضوح وما فيها الشجاعة وما فيها الفهم الحقيقي للإسلام. الصورة دي مشت لقدام، سقط الدستور الإسلامي، سقط لأنه ما هو إسلامي، وأنا من عندي من أكبر الدلائل على عناية الله بالشعب ده أنه سقط، وأنا واثق من أنه كل محاولة لتضليل هذا الشعب تسقط، وخصوصا إذا كانت تتلفح الإسلام وتلبس الإسلام. هسه عن نحن المسألة نحن مواجهينها هي التضليل باسم الدستور الإسلامي، وأنا بفتكر أنه نحن أمكننا أن نحتمل الجهل في إدارة شؤوننا زمن طويل، لكن الجهل ده إذا كان حاول بسرعة أن يدخل في قداسة الدين بيكون الأمر خطير ولا بد أن يكون سريع. هنا موقف السيد الترابي زي ما قلنا عليه بيقول سيادة الشريعة الإسلامية ويتكلم عنها، ده كلامه عندما تتم سيادة الشريعة الإسلامية ستزول الفوارق بين القضاء الشرعي والقضاء المدني، ويصبح كيان القضاء واحدا يقوم على رأس جهاز موحد. وقال إن الأمر يحتاج إلى تدبير خاص هو تأهيل القضاة لمباشرة اختصاصهم جميعا على ضوء نصوص الشريعة والاجتهادات الموافقة لروحها. وكثير من القضاة المدنيين درسوا الشريعة بما يمكنهم من تطبيقها. إن الخطأ الذي وقع فيه البعض هو أنهم تخيلوا وجود قضاة منفصلين بعد تطبيق سيادة الشريعة الإسلامية. البعض يعني يقصد الرئيس الأزهري منه، لأنه الرئيس الأزهري قال بضع القضاة الشرعيين فوق المدنيين، مع أنه بيتكلم عن الإسلام. أو في الحقيقة في الفهم ما في، لما يجي الإسلام ما في قضاة شرعيين وقضاة مدنيين. هنا التراب يتكلم عنها بحق أنه ما راح يكون في قضاة مدنيين وقضاة شرعيين. إن الخطأ الذي وقع فيه البعض هو أنهم تخيلوا وجود قضاة منفصلين بعد تطبيق سيادة الشريعة الإسلامية، فأثاروا حفيظة جانب من القضاء. هنا الحق بتاع الترابي في أنه لما تكون الشريعة واحدة القضاء بيكون واحد، لكن الشريعة ويني هي دي النقطة اللي احنا نحاجة نناقشها فيما بعد، أنه باتجاهه ده هو ما ماشي ليسوق الناس للإسلام، وإنما للصور ما هي الإسلام. يجي المسألة بتاعة التأييد في الحقيقة تمشي كلها في اتجاهات من ناس مغرضين عندهم غرض في الدستور الإسلامي بالصورة المعروفة، اللي هم الطائفيين. يعني السيد الصادق مؤيد، السيد الهادي مؤيد، السيد الأزهري مؤيد، جبهة الميثاق مؤيدة. الناس المعارضين مواجهين بخوف. الخوف ده يجي يقول مثلا زي محمد صالح عمر قال إن كلام السيد إسماعيل الأزهري كلام صحيح في جوهره، ونحن نؤيد ونرجو صادقين أن يتحقق، وأن الإسلام لا يعرف محاكم مدنية ولا همجية أو شرعية وأخرى غير شرعية. ونحن نتعجب هل هي حملة ضد رئيس مجلس السيادة أم أنها جزء من الحملات المسعورة ضد الإسلام. جزء من الحملات المسعورة ضد الإسلام، هذا هو اللي بيخوف المعارضين. في معارضين أذكياء، في معارضين عارفين موقفهم، لكن بيشهر لهم إرهاب زي ده. هل هي في الحقيقة محاولة للهجوم على أزهري، ولا هي مغلفة بضد الإسلام؟ نحن لما هاجمنا القضاء الشرعي قالوا لنا دي مهاجمة للإسلام مغلفة بالقضاء الشرعي، كأن القضاء الشرعي والقضاة الشرعيين هم والإسلام حاجة واحدة. إن هاجمت القضاة الشرعيين هاجمت الإسلام. الإرهاب ده بجوز على كثير من المثقفين وكثير من الناس الأذكياء فعلا، لكن يجب أن نكون نحن واضحين فيه أن المقدرة الحقيقية في التمييز بين الدين ورجال الدين هي اللي بتعطي الفرصة للشعب ده ليخرج من الورطة الحاضرة. أنا وإنت والثالث والرابع مشهور علينا السيف الإرهاب بالصورة دي، أنه إذا أنت هاجمت القضاء الشرعي هاجمت الإسلام، وأنه المسألة دي أنت بتلفها لأنه عندك غرض. المسألة دي معمية فعلا، وكثير من الشعب يمكن أن تجوز عليه، لكن الأمر الصحيح أن القضاة الشرعيين ضد الإسلام، وأن من يسمون برجال الدين وعاشوا على الدين طول المدى ما عاشوا له ولا نصروه في أي وقت وشوهوا في أذهان الناس، إذا كان ما زالت قداسة وفصلوا من الدين بصورة واضحة وبرز الدين براه، لا يمكن أن يرى الشعب البصيرة ولا يمكن أن يهتدي. التعمية هسه هي القائمة في سبيله، زي ما قرى لكم كلام محمد صالح عمر قال ونحن نتعجب هل هي حملة ضد رئيس مجلس السيادة أم أنها جزء من الحملات المسعورة ضد الإسلام. أيجون الناس الأزكي العلقوا وخافوا. أنا أفتكر أنه أنا شديد الاحترام لرجلين من ناسنا، بابكر عوض الله عبد الخالق، لكن قال مثلا بابكر عوض الله قال قد جاء حديث الرئيس الأزهري أبعد ما يكون من الذكاء والفطنة وبعد النظر، ولم يحالف التوفيق قط فيما قال. بعدين لما جاء في مواجهة الدستور الإسلامي والدعوة الإسلام قال ونحن نعتبر ما قاله حركة انصرافية يشغل الناس عن مشاكل البلاد الأساسية. أنا أفتكر أنه هنا هجوم بابكر عبد الله مع، لأنه المسألة بتاعة أزهري لو نحن أخذناها انصرافية كأنه يجب أن لا ننصرف معها وأن نهملها، لكن هي حقيقة أساسية في أنها عايزة تجيب جهالة باسم الدستور الإسلامي، ولذلك خطورتها كبيرة. نفس المسألة اتورط فيها عبد الخالق في أنه رأى أن المسألة دي انصرافية، لكن أنا بفتكر أنه الإرهاب وعدم المعرفة بالإسلام هو ساق الرجال المثقفين الشجعان الاثنين ديل لأن يموعوا هجوم على موقف السيد إسماعيل الأنصاري. هنا برضو ربنا بالمرصاد لي ربنا بالمرصاد لادعاء القضاة الشرعيين، المفتي قال أنه المسألة دي ما حقها تظهر بأنه قضاة شرعيين وقضاة مدنيين، هي أزمة القضاء كله وحقها تناقش على المستوى دي وتفهم على المستوى ده. بعد شوية محكمة الاستئناف الشرعية العليا تؤيد الخطاب وتقول أنه يدعو للدستور الإسلامي وتلتزم به، ونحن كهيئة شرعية نؤيده ونشكره وننتظر من كل رعاة الأحزاب ورؤسائها ومن أهل الرأي ومن أعضاء الجمعية التأسيسية أن يؤيدوا قيام الدستور الإسلامي. قبلك هو عايز يصرفها لمسألة قضاء، هسه وضحت أنه القضاء الشرعي انعزل عن أزمة الدستور وهجوم السيد رئيس مجلس السيادة على جانب من القضاء في الدستور مكفول له الحرية، بقوا هم مأيدينه موافقينه، ونحن بنعتقد أنها فيها إشارة طيبة في أنه القضاة الشرعيين لزموا مكان ولا يمكن أن يدافعوا عن قضية من قضايا البلد، لا يمكن أن يدافعوا عن الدستور ولا حرية الرأي. نجي لمسألة هي مسألة الدستور الإسلامي. مسألة الدستور الإسلامي اللي بيكون عايزينه مثلا أنصار السنة والسيد الإمام الهادي السيد إسماعيل الأزهري الطائفية وأنصار السنة، الدستور الإسلامي اللي عايزينه بيكون شنو؟ أوي عندك هنا أنصار السنة قال برقية من محمد هاشم الهدية إمام المسجد عن المصلين، يرجو المصلون الجمعة بمسجد أنصار السنة المحمدية بالعرضة بأم درمان من سيادتكم تنفيذ قيام الدستور الإسلامي الذي عملتم وتعملون له في لجنة الدستور والجمعية التأسيسية، قف معنول للإمام الهادي وللصحف. هنا أنصار السنة كان في عهد الاستعمار عندهم دار، نحن أعضاء الحزب الجمهوري مشينا لهم لنطلب منهم أن يقفوا موقف يشرف الدين في مناهضة الاستعمار، وقلنا لهم فعلا أن عملكم ده في الدعوة للتوحيد متجه ضد الشعب في مسألة القباب ومسألة المشايخ ومسألة ما هي في الحقيقة عندها قيمة كبيرة، كل ما تروه من انحرافات الشعب سبب الاستعمار، الموقف الصحيح اللي يملوا عليكم الدين أن تقفوا في مناهضة الإنجليز. قالوا لنا نحن جمعية دينية ما بنشتغل بالسياسة، قلنا لهم بطبيعة الحال أنتم بتعرفوا أنه ما في حاجة اسمها الدين والسياسة، السياسة دين وفق الصدق مش التضليل والكذب، الدين جلي يسوس أمور الناس وفق الصدق، فإن كنت أنتم جمعية دينية معناها عملكم في السياسة يجب أن يكون قائم. قالوا في الحقيقة كلامكم ده صحيح، لكن نحن دستورنا ما بيسمح لنا بأن نشترك في السياسة لغاية ما نعدل دستورنا. أنصار السنة في البلد ده لهم زمن طويل قاموا كل ما يمشوا لي قدام ربنا يقوض بنيانهم، أصلا ما قووا، تدخل الملك فيصل هسع ليبني لهم مسجدين، مسجد في الخرطوم ومسجد في مدرمان، الناس ديل ممولين في جميع حركات من الملك فيصل، الملك فيصل ملك بيقول أنه بيحكم بالإسلام، المال اللي بيجيبه ده في الوضع اللي هو فيه ما بيعتبره مال الشعب، الملك بيعتبر الشعب ملكه هو، والمناجم بتاعة البترول النبع الدخزين هو الخاص يتصرف فيه ما شاء، وأنه الشعب جايع وجاهل، لكنه يجي يعطيه هنا لأنصار السنة ليقوموا بحركة ظاهرة دين وحقيقة سياسة. الناس ديل يجوا يتكلموا ليدعوا للدستور الإسلامي ويطلبوا من السيد الهادي أن يأيد الدستور الإسلامي، ده مش معناه أنه دين هو دين الملك فيصل القائم في الوقت الحاضر. الملك فيصل بوضعه ده في بلاد السعودية اتخلفت البلاد من جميع المرافق، حتى منا نحن السودانيين اللي قدمنا الاستعمار بيطلب مطلق عامل ماهر، أساسيسنا عايزهم وعمالنا عايزهم، هل الإسلام هو اللي بيأخر الناس ولا الفهم الجاهل للإسلام هو اللي بيأخر الناس؟ لما ندعو للدستور الإسلامي ناس ديديل انتوا تنتظروا شنو من الإسلام؟ هذه صور. الطائفية عندنا نحن هي أس الشر كله. طائفية إذا كان أنت هسع بتشوف شبابنا انحرف للشيوعية أو شبابنا انحرف للوجودية أو أي صور من الصور، أكد لكم أن السبب فيه الطائفية، السبب فيه رجال الدين، صور العلماء وصور الطائفية. الطائفية استغلت عقيدة الناس وجمدت جهلة. الإمام بالإشارة، أنت تطيع الإشارة، نائبكم فلان انتهى. ديمقراطية تصوت بالإشارة. والطائفية ما عندها مصلحة في أن يوعوا الناس، ما عندها مصلحة في أن يرجع الإسلام، لأن الإسلام حرية ووعي ومخاطب الضمير. أنت ما بتستطيع أن تأمرني أنا بعرف أمر الله لي إلا إذا كان أمرك متفق مع أمر الله، لكن أن تأمرني لتضليل وأن تأمرني لتمويه زي ما بتحصل من الطائفية، المسلم الواعي لا يمكن أن يتبعها، ولا يمكن لأي إنسان أن يعتقد أن البلد ده سينتصر إذا كان ما انتصر على الطائفية في الأول. والناس اللي انتم شايفينهم مشوا للمذاهب الاخرى وللانحرافات الاخرى سبب ان الطائفيه زيفت الاسلام بالصوره اللي افتكروه ده الاسلام، ابو مشوا لجهات تانية. فالدستور الاسلامي موجود لكنه مش في الشريعه الاسلاميه. ده كلام احنا بنقوله كثير لكم هنا، ما في باس من ان نوضحه هسع توضيح بسيط لنديكم فرصه في المناقشة فيه. الدستور الإسلامي مش الشريعة الإسلامية، الكلام عن سيادة الشريعة الإسلامية زي ما قال الترابي خطأ أساسا في الفهم وفي الدين. أنتوا شايفين مثلا مسألة سقطت تاني بعد الدستور الإسلامي، سقطت مسألة السيادة لله. أشوف الناس بيعرضوا المسلمين لأن يعملوا أعمال كأنها عدم رغبة في الله وعدم رغبة في الدين. سقطت مسألة السيادة لله. ليه؟ لأنها عرضت بصورة مش إسلامية. الحق المقدس للملوك على طول التاريخ هو نفر الناس من مسائل الملوك، وجاءت مسائل الجمهوريات. الملوك كانوا في الماضي بيعتبروا نفسهم ظل الله في الأرض، وأنهم حقهم في أن يملكوا الشعوب حق مقدس. وجاءوا الملوك قالوا نحن أبناء الله، وجاء الملوك قالوا نحن آلهة. عندكم انتم في القرآن واضح، فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. المسائل دي في الغموض اللي كانوا بيحكموا به الملوك الشعوب في تضليل باسم الله كان طويل في عبر التاريخ. لما انت تجي هسع عند ناس أزكية زي ما عندنا في الشباب ده اللي تقول لهم الحاكمية لله، هم يعرفوا أن الحاكمية لله، السلطة لله، وما من مسلم أو من إنسان عاقل موزون الفكر ساكت مهما كانت ثقافته إلا يعرف أن الأمور كلها لله. لكن في تجربة درسوها ناس وغفلوا عنها ناس، هي مسألة الغموض عندما يجي في سياسة أمور الناس. نحن شخصيا المسلمين عندنا عهد قريب بها، قالوا أن معاوية حصل نزاع بينه وبين أبو ذر. معاوية شكى أبو ذر لعثمان بن عفان، هو كان الخليفة. أبو ذر كان بيقول في الشام ويلم الناس حوله، يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال للفقراء الأغنياء كانزين. الأغنياء قالوا لأبو ذر نحن ما كانزين، لأننا نحن بتزكي، المسلم المزكي ما كانز. الكنز ده في الوعيد به ده لليهود وللنصارى ولغيرنا نحن، وده وجه مؤكد حقيقة في مرحلته، بمعنى أنه الذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم مش شريعة، دين مش شريعة. دين بمعنى أنك أنت يمكن أن تترك الكنز وإنت مختار تصدق، لكن ما مفروض عليك بالشريعة ألا تكنز، ما مفروض عليك بالشريعة ألا تخزن ألا تدخر. شرعا إذا أديت زكاة المال، المال ما هو كنز، لكن دينا كنز. أبو ذر كان من أصحاب النبي المقربين له، وكان بيرى أن حياة نبينا بتعتبر المال الزايد المكنوز المدخر كنز، ويدخل تحت وعيد الآية. هو تكلم بحاجة قبل أوانه. أبو ذر تكلم في مرحلة الكنز بحاجة قبل أوانه. يمكنك أن تقول أنه أبو ذر جاء قبل وقته، لأنه متشرب بالأخلاق النبوية وكان زاهد أشد الزهد. لما شكوه لعثمان عثمان ردعه. قبل ما يجي لعثمان كانت القصة بالصورة دي. قال لما ناداه معاوية أبو ذر قال له: ألم أسمع أنك تقول إن هذا المال مال الله لبيت المال؟ قال لي: ألم أسمع أنك تقول إن هذا المال مال الله؟ معاوية قال له: نعم، أليس كذلك يا أبا ذر؟ قال له: إنه مال الله، ولكن لا تقولها، هو مال الناس. أنا أفتكر أن النقطة دي فيها ذكاء ومعرفة دقيقة جدا. دي كانت قبل 14 قرن أو أقل شوية. النقطة الذكية شنو؟ أنه أبو ذر بيعرف أنه كل الوجود لله، الملك كله لله، لمن الملك اليوم؟ في كل لحظة لله الواحد القهار. لكن إذا أنت قلت المال ده مال الله، أنت بعد شوية راح تقول: أنا خليفة الله أتصرف في مال الله، وإنتوا مالكم أن تسألوني، الله هو اللي بيسألني. هو عايز يخرج المسألة دي. قال له: المال مال الناس، يعني إذا أنت أسأت التصرف فيه بتسأل. النقطة دي مشت فيما بعد، كانت عملية فعلا في الفتنة. في الفتنة يقال أنه عثمان بن عفان قال: سنأخذ من هذا المال حاجتنا وإن رغمت أنوف وأقوام. فقال له يمكن عبد الله بن مسعود، قال له: إن أنفي أول راغم. فأمر به وأخذ من المسجد وجلدت به الأرض بره وكسرت أضلاعه، لأنه قال إن أنفي أول راغم. علي بن أبي طالب قال له: إذن تمنع للخليفة، إذن تمنع. علي بن أبي طالب كان بيحموه، قومه بيحموه، ما عمله حاجة. جاءت النقطة هنا، في ما دام قال هو مال الله معناه أنه هو خليفة الله ويتصرف في مال الله. سنأخذ من هذا المال حاجتنا وإن رغمت أنوف وأقوام. هنا هسه أنت لما تجي تقول السيادة لله، بعد شوية جايز جدا في وقت في وعي هسه المسألة دي تكون واضحة، لكن بعد شوية يجي الملك المقدس اللي يقول لنا أنه أنا خليفة الله في الأرض وأنا أتصرف في مال الله وإنتوا ما تسألوني، المسألة دي بيني بين الله. لذلك الناس اللي رفضوا السيادة لله رفضوها بذكاء مش بيخرج عن الدين، لكن وضع الإسلام بالصورة الشيعة الشنيعة أظهرت الناس الأذكياء كأنهم خارجين على الدين وكأنهم ضد الدين، رفضوا السيادة لله. زي ما قبلك يمكن أن يظهرون برضو وأظهرون فعلا بأنه رفضوا الدستور الإسلامي الكامل، رفضوا الدستور الإسلامي. ما رفضوا الدستور الإسلامي، رفضوا جهالة مبيتة بيعتبرها الناس المتآمرين أو الناس الجهلة أنها دستور إسلامي. أنا ما أفتكر أنه جبهة الإسلام كلها، جبهة الميثاق كلها متآمرة، لكن من المؤكد أنها مغفلة في الناحية دي، مؤكد أنها بتستغلها الطائفية، بيستغلها حزب الأمة بصورة خاصة. وبعدين لما يجي حزب الأمة ليمسك الدستور الإسلامي في إيده، لا يمكن أن تكون في حاجة اسمها جبهة الميثاق ولا الإخوان، إلا إن حلوا يبقوا حزب أمة. والمسألة ترجع إلى حكم الإسلام بجهالة مرة تانية. هم عندهم الغفلة دي ماشيين فيها، بيفتكروا أنهم مسلمين. في ناس كتنظيم سياسي منتفعين من الحركة دي، لكن في قاعدة مضللة باسم الإسلام وماشية في اتجاهه. ولو كان في ذكاء بسيط، أنا بفتكر أنه إنسان حقه يسأل: نحن جبهة ميثاق ودعاة إسلاميين، لكن طول وقتنا مع حزب الأمة ليه؟ الحزب الأمة داعي إسلامي؟ أي واحد من القاعدة حقه يسأل السؤال ده، وأنا ما أفتكر أنه في زول معذور في النقطة دي، لأنه بذكاء بسيط ممكن يعرفه. نحن طول الوقت مع حزب الأمة ليه؟ هل نحن حالة حزب الأمة هي اللي عايزينها تروج في البلد ده؟ لو سأل نفس السؤال ده كان وقف وسأل زعماءه، كانوا ينكشفوا ويراوغ التراب زي ما راوغ حكاية غابوش دي. الشريعة الإسلامية ما يمكن أن تكون لها السيادة، لأن السيادة في الحقيقة للدستور. الدستور هو التشريع الأساسي، دستور السودان، لتعرفوا الموقف الحقيقي للقضية دي وكيف أن الإسلام يمكن أن يجي يخدم الناس وأن يحارب الجهالة دي. السيادة ونعني بها السلطة الآمرة التي تستطيع أن تفرض إرادتها على الأفراد، ده معنى السيادة. ملك للشعب السوداني المستوطن داخل حدود السودان القائمة إلى عام 1934، وسيكون نظامنا الديمقراطي بجميع دعائمه وسيلة لتحقيق هذه السيادة للشعب، وغني عن القول أن السيادة ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق الحرية السياسية والمساواة الاقتصادية والاجتماعية التي بدونها لا يتهيأ الجو الذي فيه وحده تترعرع الحرية الفردية المطلقة. ويجب أن نكون حذرين، فإن مسألة إعطاء السيادة للشعب مسألة دقيقة وحساسة، وذلك بأن الشعب عمليا لا يباشر الحكم بنفسه، وإنما يعين بضعة أفراد يقومون بمباشرة السلطة نيابة عنه. وكثيرا ما يحصل أن يستفيد هؤلاء من مبدأ السيادة الشعبية فيجورون على الحريات ويتغولون على حقوق الأفراد، فإننا لا نزال نعيش على مخلفات المجموعة البشرية من تراث الماضي. وحتى فكرة السيادة الشعبية ما هي إلا تطوير لهذا التراث، لم يتخلص بعض من الأوضار، فقد كان الأقوياء يفرضون إرادتهم على الضعفاء بشتى الوسائل، فمن ذلك وسيلة القوة المادية أو القوة الأدبية أو الدينية. المحاولة هسه في مسألة الدستور الإسلامي هي فرض السلطة القبلية كانت بالقوة، اتطورت لتكون بالدين، ودي عندها مظاهر كثيرة في الحقيقة. فمن ذلك وسيلة القوة المادية أو القوة، هنا قال فقد كان الأقوياء يفرضون إرادتهم على الضعف بشتى الوسائل، فمن ذلك وسيلة القوة المادية أو القوة الأدبية أو الدينية أو العقلية أو الاقتصادية زي الرأسمالية مثلا، أو العددية اللي هي مثلا زي ما يسمى الأغلبية المكانيكية في مثل جمعيتنا التأسيسية، يعني العدد الممكن تحركه أنت بالإشارة ليعمل كل حاجة، ده بيديك شرعية دستورية أو قانونية هي في الحقيقة ما في. وهذه الأخيرة بتقدم المدنية قد أصبحت قوة الجماعات المنظمة، ومن ثم جاءتنا فكرة السيادة الشعبية، فهي فكرة تقوم على القوة، وهي لذلك خليقة أن تستغل فيساء باسمها استعمال القوة، بيد أن الأمل معقود باضطراد تقوية الفكرة الحديثة حيث الحق هو القوة لا العكس، وحيث تخضع الدولة للقانون، فإن ذلك أدنى أن يحد من السير في الاتجاه المؤدي إما إلى جعل السلطة السياسية عبارة عن حكم القوي للضعيف باعتبار شرعية كل ما يأتيه الحاكم، أو إلى منح تصرفات البرلمان شرعية كاملة بصرف النظر عن محتوياتها، مما يساعد البرلمانات على ادعاء السلطة المطلقة ويفتح الطريق إلى العصمة البرلمانية المرعبة. وليس المخرج من هذا الحرج ألا يعطى الشعب السيادة، بل على النقيض فإنه يجب أن يعطاها، وأن يعطاها كاملة حتى يتعلم بممارستها، على أن يوضع القانون أمام ناظريه دائما، وأن يكون موضع التجل عنده والاحترام، حتى يصبح شعاره الحق هو القوة. ثم تبذل الحكومة والشعب كل وقت ومال وجهد ليربوا الأفراد على فهم القانون وحب القانون واحترام القانون والخضوع لحكم القانون، فينشأ رأي عام أو إرادة عامة إن شئت مستنير شرعي يستمد شرعيته من انطباعه على القانون وامتثاله له وتمثله إياه واستقامته معه. فهذا الرأي العام بهذا الوصف هو صاحب السيادة، وعليه يتوقف نجاح قيام الحكومة ونجاح تطبيق القانون. ولا يحسبن أحد أن رأيا عاما كهذا يمكن أن يوجد عفوا بفعل التطور الزمني، ذلك بأنه يشترط لوجوده أي إيقاظ ضمير كل فرد من أفراد المجموعة، ولذا لا بد من أسلوب تربوي يوجه التطور ويحفزه بأن يخاطب كل فرد خطابا فرديا مباشرا يجعل ضميره الرقيب الأول على حركاته وسكناته، والحسيب الأول على أخطائه وهفواته. فإن إقامة حكومة القانون في حياة الجماعة العامة تتحقق على خير صورها إذا كان كل فرد من أفراد الجماعة يقيم حكومة القانون في حياته الخاصة، ونحن لم نجد هذا الأسلوب التربوي إلا في القرآن، لأن القرآن في آن معا دستور للسلوك الفردي ودستور للسلوك الجماعي، وهو بذلك يكسب الفرد المقدرة على المواءمة بين حاجته وحاجة الجماعة التي يعيش فيها، فإنه يعلمه أن أبعد حاجاته منالا ليس إليها من سبيل إلا حب الجماعة والتفاني في إبغائهم الخير والإخلاص لهم في السر والعلن. ومنهاج محمد النبي في العبادة والسلوك هو الصورة الحية الماثلة من هذا الأسلوب التربوي. إن الشعب المربى هذه التربية هو الشعب الذي يستحق السيادة كاملة، ونحن إنما نعطيها في دستورنا هذا شعبنا منذ الوهلة الأولى، لأن ممارستها تجعل تربيته والتربية التي أسلفنا ذكرها أمرا ممكنا. هنا يجي بعد ده الكلام عن الشعب، ده أسس دستور السودان، وهو ما يمكنك أن تقول أنه الدستور الإسلامي. الدستور الإسلامي ما هو الشريعة الإسلامية؟ هو القرآن. الدستور الإسلامي هو القرآن، والقرآن هو اللي بتكون له السيادة. الشعب إذا كان عايز تكون السيادة له يجب أن يعيش وفق القرآن. لأنه ربنا جعل الإنسان خليفة على الأرض، لكن اشترط فيه أن يصير في طريقه. ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة هو الإنسان، لكن اشترط فيه أن يكون بنفذ إرادته، لأنه خليفتك هو بنفذ ما تريد أنت. ولذلك الأمر ده لا يمكن إلا أن يكون في القرآن. القرآن ما هو معروف، القرآن ما هو مفهوم. المسألة القائمة عليها شريعتنا في أول الأمر هي زي ما بنقول مرارا هي فروع القرآن، ما هو أصول القرآن. وأن الدستور في الحقيقة في الأصول المنسوخة، يعني فذكر إنما أنت مذكر، بنقول دائما في مواقفنا ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ده الدستور، لأن هذه تعطي الحق الأساسي اللي من أجله قام الدستور وتعطيه في قمة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، كأنه ربنا بيقول أن الحرية الفردية للأفراد أكبر من أن يجعل عليها وصي، حتى ولو كان هذا الوصي كامل كمال النبي. ده الدستور، وهي في الحقيقة لا إله إلا الله، لأنه لا إله إلا الله بتطلب العبودية لله، والعبودية لله ما يمكن أن تدخل فيها أنت إلا إذا انعتقت من رقك لكل شيء. إذا كان الإنسان خايف من غير الله وطامع في غير الله ما بكون عنده لا إله إلا الله حقيقة. لا إله إلا الله بتتطلب أنك أنت تتحرر من كل حاجة لتدخل في العبودية له. إن دخلت في العبودية يد الحرية، لأنك انعتقت من كل ما يسترقك. وده الدستور، ده الحكم الديمقراطي. الأصول دي في القرآن منسوخة بالفروع. الكلام ده مش راح أطول فيه لأنه كثيرا ما قلناه. الأصول في القرآن منسوخة بالفروع، من الفروع النسخت آية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، آية الشورى. آية الشورى في مرحلتنا الأولانية ما هي آية ديمقراطية، ولا يمكن أن يكون في مستواها في دستور في الإسلام، لأن الحكم كان حكم الوصي الرشيد على الناس القصر. وإنت عندما تتكلم عن الدستور بتتكلم عن الحكم الديمقراطي، والحكم الديمقراطي ما فيه وصايا. لذلك في الدين الدستور، في الشريعة الدستور ما فيه. إذا كنت أنت عايز تجي للدستور الإسلامي أنت تطور الشريعة من آية الوصايا لآية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه تجي تطوير للمال وتطوير للسياسة على النحو اللي بنتكلم عنه دائما، وزي ما بقول ما عايز أطول فيه لأنه كثير من الإخوان هنا سمعوا أو قراه وهو خاضع لنقاشكم. لكن الحاجة العايزة تكون واضحة أنه في الشريعة الإسلامية ما في دستور، وأنه في مستواها في التطبيق هي حكم الفرد الرشيد الوصي على الناس القصة، وأنه الحكم في مستواها ما كان ديمقراطي، ولذلك لا يمكن أن يلتمس عندها الدستور. والقول بأن السيادة كل الشريعة الإسلامية نهاية الخطأ حتى في الثقافة العامة، في الثقافة العامة، لأنه ما في قانون بيكون له السيادة، السيادة للدستور. والقانون فرق من الدستور أنه فرع، الدستور أصل، القانون فرع. نحن هسا عندنا مثلا الجمعية التأسيسية، الجمعية التأسيسية انتخبناها في المرة الفاتت وانتخبناها في المرة دي، لأن المرة الفاتت الجمعية التأسيسية ما وضعت الدستور، انتخبنا جمعية تأسيسية. الفرق بين الجمعية التأسيسية والبرلمان أن الجمعية التأسيسية أعلى من السلطات الثلاثة. عندنا نحن في الجهاز الديمقراطي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، السلطة التأسيسية فوق لذيل، لكن السلطة التشريعية مساوية للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. هنا السلطة التأسيسية فوق لأنها بتضع القانون الأساسي، والسلطة التشريعية دون لأنها بتضع القانون الفرعي. وأنا أفتكر أنتوا لاحظتوا في كلام السيد إسماعيل الأزهري لما قال أنه اقترح أن الجمعية التأسيسية تعطى فترة 5 سنين يمد لها اللي تكون الجمعية الوطنية. دي بالمناسبة برضو توركن على المؤامرة اللي بتكون ضد الشعب، لأنه في اتجاه لأن يكون رئيس الجمهورية برلماني. إذا كان رئيس الجمهورية برلماني بينتخب من البرلمان مش من الشعب. هذه يمكن يكون السيد إسماعيل الأزهري معتمد على الأغلبية المريحة الواجدة في الجمعية التأسيسية ليقترح أن يجعلها برلمان. يمكن أن تكون تلويح بالرشوة للنواب، لأن النواب إذا كان وجدوا أنه يعدوا السنتين دين بعدين تكون عندهم 5 سنين تانية، والواحد منهم مرتبه 150 جنيه أفتكر جاي زميل لأن يمشي في الاتجاه المطلوب. التلويح ده كان قام. ده جيناه نحن عرضا. لكن الفرق بين الجمعية التأسيسية والهيئة التشريعية هو أن الهيئة التأسيسية أعلى من السلطات الثلاثة، هي أعلى من الهيئة التشريعية لأنها بتضع القانون الأساسي الدستور، وهي ما سميت تأسيسية إلا لأنها بتضع القانون الأساسي، والقانون الأساسي ما سمي أساسي إلا لأنه بنصص على الحقوق الأساسية للمواطن اللي هي حق الحياة وحق الحرية. والقانون الحقوق دي سميت حقوق أساسية لأنها بتولد معاك، الحياة ما حد منحك إياها، والحرية حق يمشي مع الحياة إلا في الحكم الناقص. الحرية والحياة سميت حقوق أساسية، الدستور بلف حولها ليضع الهيئة اللي بتضعه سميت هيئة تأسيسية. هنا في الثقافة العامة أنت ما ممكن تقول السيادة للقانون، تقول السيادة للدستور. في الثقافة العامة الدينية ما ممكن تقول السيادة للشريعة الإسلامية، السيادة للدستور اللي هو القرآن، القرآن أصل والشريعة فرع منه. في مستوى شريعتنا الأولانية ما في دستور إطلاقا، وأي واحد يتكلم عن الدستور بدون ما يتكلم عن تطوير شريعتنا الإسلامية اللي ترتفع من الفروع للأصول مدجل كذاب أو جاهل. أنا أفتكر أنا النهاردة اتكلمت بشدة ما 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 من المألوف أتكلم بها، ما أعرف إذا كان كثير من الناس عرف أن اتكلمت بشدة أكثر من المألوف ولا لا، لكن من المؤكد أن اتكلمت بشدة أكثر. الأمر ده أصبح خطير فعلا، لأنه الجهل القبيلك نحن بنسامح فيه وبنعتقد أنه طبيعي ما دام نحن في حركتنا الوطنية ما واجهنا الاستعمار لتنضج قياداتنا بالمواجهة، وليكون شعبنا في خط النار دائما، ليكون شعب ناضج. ما دام دي فاتت علينا في الحركة الوطنية يمكن الإنسان أن ينتظر أننا نحن نكسب التجارب داخل الحكم الوطني، وأنه ما دام أنت بتكسب التجارب داخل الحكم الوطني تنتظر أخطاء كثيرة. لكن إذا كان في سوء نية، إذا كان في محاولة لأن يحمل جهل نفسه بقداسة الإسلام زي ما نحن مواجهين في الوقت الحاضر في تمرير الدستور الإسلامي، أصبح الأمر ده بيتطلب مواجهة حاسمة. نحن الجمهوريين وطننا النفس على أن نقف هذا الموقف بصرامة تامة حتى ينتبه الناس الغافلين ويشجع الناس الخوارين، لأنه في خوف في إرهاب. ونحن نعتقد أننا نحن الجمهوريين ممكن أن نقول الكلام ده، لأننا نحن ما بنقول أننا ما عايزين الإسلام، لكن الشيوعي والمثقف العادي مواجهة بالصورة دي ولا يخنع ويمشي مع الدستور الإسلامي خوفا، هو في الداخل يعتقد أنه ما دستور إسلامي لكن ما عارف غيره، أو إذا قال ده دستور رجعي يمكن أن يتهم بأنه عنده حملة ضد الإسلام زي ما قلت لكم من كلام محمد صالح عمر، وده إرهاب، ويمكن بسهولة بطبيعة الحال أن تشكل محكمة وتحكم عليه بالردة عن الإسلام. الأوضاع دي نحن الجمهوريين بنملك أن نقيف الموقف ده، الحكم علينا بالردة نحن بنعرفه، والناس الآخرين اللي بيعرفونه بيعرفوه كلام فارغ، وأن وضع سياسي القضاة الشرعيين سائرين فيه على نهجهم المعروف في خدمة السلطة في محاربة كل حرية وكل خارج للبلد ده. والحقيقة نحن سعداء به جدا، لأنه كأنما الغربال بيقول نحن عايزين نعرف قيم الرجال في وقت الأزمة دي راح يظهروا. نحن وطننا نفسنا ووظفنا نفسنا لأن نقف هذا الموقف بصرامة جادة، ما عايزين من أحد شكر ولا من الشعب مكافأة. الأمر ده ديننا، نحن منتظرين عقباه عند الله، إن شاء الله نكون فيه من الصادقين، وإن شاء الله الشعب يفيق من التخدير اللي لاقيه باسم الدين هسع، المثقفين من الإخوان يفيقوا من الإرهاب المواجهين به وينتصر الحق، لأنه الله هو اللي بينصر الحق مش نحن. ربنا لما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا إشارة إلى أنه الحق بينصر الله. إذا أنت ربنا مريد بك خير تكون ممن ينصر بهن الله الحق، أنت ما بتنصر الحق، لكن ربنا يستعملك استعمال صالح في أن ينصر بك الحق. نحن نحاول أن نرشح أنفسنا لهذه المهمة أن ينصر بين الله الحق إن شاء الله. ومن أراد منكم أن يقف في الخضة فعليه بنفسه، ده دينك، ده دينك، وإنت مواجه فعلا بأن شعبك ماشي باسم الدين ليضلل، وما أعتقد إلا أنه كل من عرف وجب عليه أن يعمل بمقتضى المعرفة في الدفع عن الحق وعن الشعب. شكرا.
بعد هذا العرض للمحاضرة نفتح باب النقاش والاستفسار.
الله كل عام وأنتم بخير. الحقيقة الاحتفال بعيد الاستقلال اعتاد الناس هرجوا فيه وادعوا أشياء كثيرة، والأستاذ محمود محمد طه يعني وضح لنا بعض الحقائق اللي هي صوتي بطال شوية. كل جهة تدعم الأحزاب مسألة الاستقلال، والأستاذ محمود محمد طه وضح في بداية المحاضرة يعني الحركة الوطنية والأسس الجامدة عليها، وبين المناضلين أو الناس الما مناضلين في الحقيقة مسائل أنا ما بحب يعني ادعيها، لكن هي كحقيقة. وأنا كراجل عامل وعشت الفترة تحت الحركة الوطنية من سنة 45 وعمري 45 سنة، اللي هي أنه الطبقة العاملة يعني هي اللي كان على عاتقها النضال الحقيقي ضد الاستعمار، بدليل إنها يعني وقفت ضد الجمعية التشريعية مواقف ظاهرة، ويستشهد من العمال لا 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 الشخصيات المعروفة، أنا ما داير أذكر بالاسم ولا. فبرضو يعني من الأشياء اللي بتخلينا نحن نتكلم في اللحظات دي يعني التآمر اللي بيجري في البلد النهار دي، سواء كان باسم الدستور الإسلامي أو بعض الشخصيات المعروفة اللي سمسرت في العمل السياسي وأصبحت تتاجر بالدين، برضو في تنظيمات معروفة لنا يعني. لكن المسألة ما بتحدد إلا يعني بالطريقة اللي ممكن الناس يواجهوها مواجهة واقعية. الأستاذ محمود محمد طه فعلا كرجل دين بينطلق من الزاوية اللي هو فكر منها، واللي هي أصلا القضية بينه وبين الناس هي القضية الدين، أما نحن بنختلف بعض الشيء. وجاء في كلامه أنه الأستاذ بكر عبد الله والأستاذ عبد الخالق محجوب يعني ما أدوا المسألة بتاعت الخطاب بتاع السيد رئيس مجلس السيادة الاعتبار أو المواجهة المطلوبة. ألا نحن بنقول شنو؟ فعلا الكلام ده بتاع العيد ده كلام انصراف لسبب بسيط، أن الحركة الوطنية ما قامت على أساس ديني، ولا النضال في البلد دي قام عن طريق العلماء والقضاة الشرعيين وما يزعموا من نهادهم رجال الدين، قامت على أساس وطني. أما اللي بيجري في البلد الليلة من دستور إسلامي حق الناس يراجعوا الموقف على الواقع بتاعهم. هل السياسيين سواء كانوا في الجمعية أو غادة الأحزاب هم الناس اللي بيسغوا فيهم الناس دينيا؟ هم الناس اللي بيسغوا فيهم الناس اجتماعيا؟ دي بتصهر الواحد ببساطة أنه هؤلاء الناس سماسرة بتاع السياسة أصبحوا يتاجروا بالدين. القصة بالنسبة لنا إحنا واضحة، حصلت في باكستان البلد المسلمة 100%. القصة دي ذات أن الناس يعني بعد ما استنفدوا أغراضهم في الميدان السياسي رجعوا لحكاية دستور الإسلامي. نحن بنعرف أنه ما في دستور إسلامي بتضعوا الجمعية ولا النواب الأهالي الغبش ولا الناس اللي بيعدوا وقتهم في الحانات وطربيزات البكرة ولا في حاجة من القبيل. كل القصة أنه في ناس يعني وصل السراء بهم درجة دخليهم يغطوا على وضعهم ده، أو النظام الفراس والنظام الرأسمالي بيروا أن الإسلام بيبيح الملكية الفردية. في مسألة المواجهة أنا أفتكر يعني ما في جهة مسؤولة في الشعب السوداني تحسم القضية دي فيما بعد، ونتمنى يعني التوضيح بتاع الأستاذ محمود محمد طه يحصل باستمرار من كل الناس. الناس تنبه أنه ده ما دستور إسلامي ولا ده وضع إسلامي. اللي بيحصل شنو؟ الناس ما بيقتنعوا أسعى بالقاش ذاته اللي احنا بنقوله، لكن بعدين عندما يطبق النظام ذاته بنفس الصورة أو بصورة مزرية أكثر صاحب المشروع اللي هو مسلم والمزارع مسلم ينهبوا بنفس الصورة، حتقع الواقعة وحيفهم الناس أنه استدرجوهم وده ما دستور إسلامي. وطبعا دستور إسلامي هو المعاملة الإسلامية ذاته، أنه الإسلام بيقرر عدالة مطلقة يعني ما فيها ظلم ولا كده. اللي شيء الشيء اللي احنا هنلاحظه فيما بعد أنه الناس اللي دعوا لنفسهم الإسلام وكده هم حيكونوا يعني حملوا المواجهة اللي بنتحملها نحن الليلة. نحن بالضبط مسلمين، ولولا ما مسلمين ما بنتحمل الوضع الرديء البطالة اللي نحن بنعيشه الليلة. لكن القضية بتبقى في الصورة المقررة صعبة على الناس اللي هم قرروا مسألة الدستور الإسلامي ذاتهم دي. يعني أنا بقولها أهو دي الوقت أيوب خان جاء على أنقاض ما يسموه الدستور الإسلامي في باكستان، الناس 100% مسلمين، لكن الحصل الدستور فننوه بصورة رجعية زي تحت السعودية. في الأشياء اللي أسعى بالدور بين القضاء وبين رئيس مجلس السيادة، نحن عندنا في آراء هي بتتطور، والمسائل زي ما قال الأستاذ محمود محمد طه دي بداية عدم احتمال الديمقراطية وحقوق الناس. أنه رجل بيتخيل مثلا هو سلطة فوق للقضاء وكده, يعني نحن إذا مثلا قدرنا أنه الرجل ده هو أمير المؤمنين فيما بعد, الحالة حتكون صعبة جدا جدا, ونحن موصلنا المستوى اللي فعلا نفكر أنه العمل ده عبارة يعني عن تآمر استعماري مكشوف. ليه؟ لأنه أنا أفتكر النهار دي في ملايين الجنيهات بتخش عشان ما ابنه ما يسموه الأفريقي ده المركز الثقافي الإسلامي الأفريقي, وحاجة مثلا عدد من الناس بتاع السعودية والأخوان المسلمين من برا. نحن ما ممكن نقول أنه الأشياء دي بسرعة كده بنشيله, لكن اللي بيحصل الشعب حيشيل. أنا متأكد من القضية دي, وشعب أقوى من الأوهام والتصورات المريضة بتاعت الناس اللي فعلا ربوا أو وطنوا نفسهم على استقلال الجهل في البلد دي واستقلوا الشعب فترة كبيرة من الزمن. وشكرا.
العمال بطبيعة الحال كهيئة فئوية, تنظيم فئوي, تنظيم لحماية حقوق فئته, وقفوا دور وقفوه في المعارضة وززوا الاستعمار, ما في ذلك شك. لكن العمال متقسماهن الأحزاب, العمال ما عندهم منهاج مذهبي ليحكموا به البلد, وإنما متقسماهن الأحزاب. جايز أغلبيتهم باستمرار بيصيروا إلى ناحية الشيوعية, لكن ما من شك أنه كل حزب من الأحزاب عنده عمال, حتى أحيانا الإضراب الفئوي تتدخل فيه الأحزاب وتفشله. المسألة اللي أنا كرهتها في الانصراف في الموضوع ده, في أن نقول أنه الحركة دي انصرافية, نحن لما نقول خطاب السيد إسماعيل الأسري انصرافي معناه أنه ما يجب أن نهتم له, لأنه إذا كان هو عايز يصرفنا عن المسائل إذن أحسن حاجة في الرد عليه أن نهمل خطابه. لكن الخطاب خطير في أنه عنده دلالة أنه بيت نية لتمرير ما سمي الدستور الإسلامي, ولذلك نحن ما عايزينه يعامل معاملة أنه انصرافي ويرمى, عايزينه أصل ما يغيب عن أذهان الشعب. دي النقطة اللي أنا من أجلها قلت أنه الهجوم القوي في الأول مع في الآخر عندما اتجه ليقول لنا أنه الحركة دي انصرافية, تجي عبارة أنا أفتكر هي شديدة الدلالة على تفكير بعض المثقفين. هي بتقول أنه ما في باس من أن يجي الدستور الإسلامي دستور جاهل يستغل الشعب وينفر الشعب من الاتجاه ده, والشعب يوعى لأن الظلم وقع عليه, بعدين يسور يرفض الدستور الإسلامي. الاتجاه ده السيد أبدى فيه رأيه, هو حقيقة عن بعض الناس, وده الكلام اللي احنا قلناه ليكم قبل, أنه رجال الدين رجال الطائفية القضاة الشرعيين نفروا من الدين لأنهم أظهروا بمظهر ردي. المسألة دي حاصلة في اليمن. اليمن شعب أصله ما استعمر من البداية, وقائمة فيها سلسلة الإمام الأخير ده هسع اللي مشى الإمام البدر اللي منازع في النظام الديمقراطي الجمهوري, مشى كسلسلة من آخر أئمة من بداية تاريخهم. لكن اليمنيين رفضوا الحكم الإمام وهو بيعتبر حكم إسلامي, بل الحقيقة إسلامي طائفي بصورة شيعة أشد مما عندنا نحن الطائفية هنا. رفضوه لأنهم اعتبروه متخلف ومتأخر, يمكن يكونوا في الناس الكرهوا الدين ذاتهم لكراهة الأوضاع دي لأنهم جهل افتكروا أنه ده هو الدين. المحاولة هسا هي أنه يكون في حكم مدني جمهوري, كأنه في ناس بيفتكروا أنه نحن نسيب المسألة تمشي بخطأ, ده يطبق الدستور الإسلامي الجاهل بعدين الشعب يوعى ويسور عليه. نحن ما عايزين الوضع ده, نحن ما عايزين ندي الشيوعية فرصة في أنه الشعب يجرب تطبيق إسلامي جاهل ينفر حتى عن الإسلام, يكون فريسة سهلة للأفكار الشيوعية, لأننا نحن جمهوريين دعاة إسلاميين عايزين الوضع ده يصحح قبل ما يطبق دستور جاهل يكره الناس في الإسلام, لأن التطبيق الإسلام جاء غلط. دي نقطة الخلاف بيننا بين الإخوان اللي بينصرفوا لأنه يكون الفرصة نديها الدستور الإسلامي الجاهل اللي يجي. نحن دي ما نحن بنقف ضدها تماما, لابد أنه نميز, وفي مرحلة ممكن التمييز فيها بين الدين وبين اللي بيستغلوا الدين ويشوهوا الدين, ليرجعوا الناس الواعين للدين على صحيحه وعلى نقاوته وعلى طهارته. وده ما من أجله نحن قايمين بالحملة ضد القضاء الشرعي وضد
رجال الدين والتعليم الديني في الوقت الحاضر بالصورة دي. نحن عايزين نفصل بين الدين ورجال الدين. ديننا ما فيه رجال دين. وبعدين عندنا قضاة شرعيين عاشوا طول الوقت على الإسلام وفرطوا في الإسلام وأظهروا الإسلام بالمظهر الخانع الرجع المتخلف، والإسلام منهم براء. أنا أفتكر النقطة دي إذا كانت واضحة هي مجالنا، أن الشعب يجب أن يبين له أن الناس الهسع بيمثلوا الدين شوهوا الدين وصرفوا عنه الناس الواعين، يجب أن يميزوه أنهم دين ما هنا الدين، عاشوا على الدين طول الوقت وما عاشوا له أي وقت.
طبعا في بلدنا في أحزاب كثيرة وكل حزب عندهم له نظامه اللي بيشوفه صالح لحكم البلد. فعندنا مثلا الحكم الحالي، والحكم الحالي فرصتهم أكبر لأنه القائمين بأمره الحزبين الكبيرين اللي هم التقليديين وليهم الأغلبية العظمى من الشعب. وفي هذه الأيام يودون كشف، يودون عاوزين يعني يغلفوا النظام اللي بدعوا له بسبب إسلامي، وده واضح من دستور 67 اللي قالوا إنه إسلامي. بعدين في تاني الدعوة للشريعة الإسلامية الأولى، وهذه يدعو لها الإخوان المسلمين وأنصار السنة، ودي الفرصة في تحقيق الشريعة دي أقل بكثير لأنه مؤيدينهم أقل بكثير من الحزبين التانين، ولو أن الحزبين التانين برضو الموضوع ده ما بطال معهم. بعدين عندنا الشيوعيين، ودي فرصتهم برضو ضعيفة لأنه أغلبيتهم قليلة. فالسؤال طبعا دي الاتجاهات اللي قدامنا، واحد منا هيحكم ما في اثنين ثلاثة. فالسؤال إلى أن يتمكن الحزب الجمهوري، إلى أن يتمكن الحزب الجمهوري من الحصول على أغلبية تأتي به للحكم، أي الأنظمة الأخرى أقل خطرا على الشعب في رأي الأستاذ؟ لأنه في ناس كتار في حيرة وأنا منهم، والدليل على كده أنا في الانتخابات الفات ما مشي صوتها لأنه ما عارف زو صالح عشان أديه صوتي. وإذا الواحد كفر بكل هذه الأنظمة يعمل شنو ويتصرف كيف لغاية ما يجي نظام كويس يحكم البلد؟
في واحد من الإخوان سأل برضو سأل زي ده، أخوه جمهوري هو برضو حائر، قال له والله رأيكم ده كويس لكن الناس بيجوهم تين. قال له انت بتجم تين، انت نسيت انك الناس؟ فالحائر ده ما يوزن الامور ويشوف ويخد جانب ليجي في حائر. انا شخصيا ما بعتقد ان السودانيين مواجهين بان يختاروا بين اخف الضررين حتى اقول لك احسن الحزب الفلاني. نحن عندنا فرصة لان نمشي للحق الواضح، وما دام بندعو للحق الواضح نحن ما مستعجلين متى ننتصر. واجبنا مش ان ننتصر، واجبنا ان نلزمه. فاذا كنت انت حائر وبدريت الحق الزم الحق.
يبدا يوم اثنين الخميس، ويبدا بمحاضره في دار الحزب الجمهوري تبدا في تمام الساعه 7.